السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. حذر وزير الداخلية جواد البولاني من تداعيات عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وقال أن ذلك سيكون خطأ استراتيجيا. البولاني قال في لقاء تلفزيوني أنه يتكلم عن منجز أمني يتوجب على كل عراقي أن يحافظ عليه، متسائلا عمن سيكون مسؤولا إذا حدث أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه. وسئل البولاني ما إذا كان يعتقد أن عدم توقيع الاتفاقية يعتبر خطأ استراتيجيا للعراق، فأجاب أن هذا هو تقديره، وفي تحذير يعتبر الأشد لهجة يطلقه أحد المسؤولين العراقيين حتى الآن. أعلن في أربيل اليوم أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الأسبوع الحالي على رأس وفد رفيع لبحث الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن. رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين ذكر أن زيارة بارزاني تأتي بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية وأنها تستغرق بضعة أيام بهدف مناقشة الاتفاقية الأمنية. ولم يذكر حسين أسماء الوفد المرافق لبارزاني، إلا أنه أوضح أن الوفد سيلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين. قالت الشرطة أن قنبلة على الطريق أصابت شرطيين عندما استهدفت دوريتهما في حي البلديات شرق بغداد. وفي الرمادي أصيب رئيس فرع الجبهة العراقية للحوار الوطني في محافظة الأنبار أحمد داود مرزوق بجروح خطيرة بعدما اشتبك مسلحون مع حراسه واقتحموا منزله. في كركوك قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 3 مسلحين مطلوبين واحتجزت 3 آخرين خلال عمليات نفذتها في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة. وفي الموصل قتل مسلحون شرطيا في هجوم من مركبة متحركة استهدف نقطة التفتيش التي كان فيها في شرق المدينة، كما أصيب شرطيان في انفجار قنبلة على الطريق استهدفت دوريتهما في جنوب المدينة. بحث نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين جيمس فولي الواقع المعيشي للاجئين العراقيين في دول الجوار، وتعزيز السبل الكفيلة والاستمرار بتوفير مستلزمات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى العراق. من جهة أخرى أكد السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني تسيير أول رحلة جوية من عمان إلى بغداد للعراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم بعد تحسن الوضع الأمني. وقال الحياني أن 106 أشخاص تم نقلهم إلى بغداد على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، وتوقع تسيير رحلات جوية أخرى قريبا. أظهر أحدث استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن تقدم مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما على منافسه الجمهوري جون مكين تقلص إلى 5 نقاط، ويتقدم أوباما على مكين بواقع 49% مقابل 44% بين ناخبين أمريكيين محتملين في سلسلة الاستطلاعات التي تجريها بشكل يومي وكالة رويترز الأنباء ومحطة سي سبان التلفزيونية ومعهد زغبي، ويبلغ هامش الخطأ فيها 2.9%. وتراجع تقدم أوباما خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بعد وصوله إلى 12 نقطة يوم الخميس. قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية وزعيمة حزب كادما الحاكم تسيبي ليفني أنها ستوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطلع العام المقبل بعد أن فشلت في تشكيل ائتلاف حكومي. ليفني قالت في تصريحات مقتضبة أنها ليست مستعدة للخضوع لابتزازات على صعيد السياسة أو الميزانية، مؤكدة أنها ليست خائفة من الانتخابات إذا ما تمت. هذا هو المقرر أن تلتقي ليفني في القدس الرئيس شيمون بيريز لإبلاغه قرارها رسميا. بدأ سكان ليتوانيا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي قد تنهي 7 سنوات من حكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتكون إذانا بتولي ائتلاف منتم إلى وسط اليمين الحكم. الحكومة التالية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة والعضو في الاتحاد الأوروبي سيتعين عليها التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية ونسبة التضخم التي زادت عن 9%، وكبح عجز الميزانية مع اتجاه البلاد إلى اتخاذ اليورو عملة رسمية. وستحدد الجولة الثانية من الانتخابات مصير 68 مقعدا من البرلمان المؤلف من 141 مقعد. يجتمع نحو 50 من شيوخ قبائل البشتون وقادة سياسيين باكستانيين وأفغان في إسلام آباد الاثنين في محاولة للاتفاق على سبل التعامل مع تزايد أعمال العنف التي يقوم بها متشددون، بما في ذلك إمكانية بدء محادثات مع حركة طالبان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد صادق قال إن الهدفين الرئيسين للاجتماع يتمثلان في تفعيل عملية الحوار المستمرة مع المعارضة ومراقبة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس شيوخ القبائل المعروف بالجرجة التي عقدت في كابول، حيث تعهدت جانبان بألا يسمح البلدان حكومة وشعبا بتوفير ملاذات أو مراكز تدريب للإرهابيين. وأخيرا حث وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو رئيس الوزراء تارو أسو على عدم الدعوة لانتخابات مبكرة في وقت قريب بسبب الأزمة المالية العالمية وحاجة طوكيو لاتخاذ خطوات خاصة بها للتعامل مع الأزمة. وأشار التوقعات إلى أن رئيس الوزراء سيدعو لإجراء انتخابات عامة نهاية الشهر المقبل في محاولة للحصول على تفويض لإنهاء الجمود السياسي الذي سببته سيطرة المعارضة على مجلس المستشارين الياباني والتي تمكنها من تعطيل القوانين وإحباط السياسات. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة أعزائي لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن استطلاع ميداني لمستويات الفقر في العراق، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير حول مدى إقبال العراقيين على شراء السلع الصغيرة نتيجة أزمة السكن. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، تحت إشراف جمعية الأمل العراقية وبمشاركة ودعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أجرى 28 فريقا بحثيا من المتطوعين العراقيين كشفا ميدانيا لمستويات الفقر في العراق، وستعرض نتائجه خلال مؤتمر موسع يوم 4 من الشهر المقبل لغرض مساعدة الأجهزة الحكومية على وضع التدابير اللازمة للحد من أزمة الفقر في البلاد. مراسلنا في بغداد إيمان جاسم أجرى لقاءين، الأول مع المشرفة على برنامج الكشف الميداني لمستويات الفقر الباحثة بسمة الخطيب، واللقاء الثاني مع أحد الباحثين الاجتماعيين وهو الدكتور وميض إبراهيم. إلى التفاصيل.
28 فريقا بحثيا قاموا في الشهرين الأخيرين بإجراء الكشف الميداني لمستويات الفقر في العراق من خلال التجوال والبحث الدقيق في عدد من المناطق والقرى والأحياء الفقيرة في بغداد والمحافظات. هذه الفرق تتألف من مجموعة باحثين متبرعين من منظمات المجتمع المدني وجمعيات إنسانية عراقية تحت إشراف جمعية الأمل العراقية وبمشاركة ودعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وستعرض نتائج هذا الكشف الميداني الأول من نوعه في العراق بهذا الحجم في مؤتمر موسع يوم 4 من الشهر القادم بحضور وسائل الإعلام وممثلين من المنظمات الدولية وبعض الوزراء وأعضاء مجلس النواب للإطلاع على الأوضاع المأساوية لعدد كبير من العوائل التي تعيش تحت خط الفقر، كما أوضح ذلك المشرفة على برنامج الكشف الميداني لمستويات الفقر الباحثة بسمة الخطيب.
تتم عرض لنتائج الكشف الميداني لمستويات الفقر في العراق اللي توصل إلى إليها 28 فريق عمل في 12 محافظة في على كافة أنحاء العراق. النتائج تكون مدعومة بأرقام وجداول وخرائط وتصوير أيضا توثيقي لحالات ظهرت لدينا لا يمكن لمرء أن يتصورها في دولة ميزانيتها أكثر من 70 بليون دولار. لا يمكن تصور حالات المدارس أيضا لأننا دخلنا المدارس لكشف احتياجاتها وأيضا توزيع حقائب مدرسية. لا يمكن أن نتصور في السنة الآتية الحالية الدراسية كيف سيذهب هؤلاء الأطفال، ونحن نتحدث ليس عن مناطق نائية، نتحدث عن مناطق في أحياء في بغداد. من أهم الظواهر التي ظهرت لدينا في هذا الاستطلاع الذي حصل تعاون المجالس البلدية والمنظمات المحلية وإعطاها مصداقية، وكذلك مديريات حقوق الإنسان والتربية والصحة في معظم المحافظات.
بماذا يختلف هذا الكشف عن استطلاعات قامت بها مؤسسات حكومية في فترة ماضية لأجل الاطلاع وإظهار صورة الفقراء، وما هو الهدف من عمليات الكشف التي قمتم بها خلال الأشهر الماضية؟
الاستطلاع، دعنا أن نقول أنه أي استطلاع في العراق صعب حاليا الوصول إلى شريحة واسعة. هذا الكشف الذي حصل غطى أكثر من 20,000 مواطن، حالاتهم المعيشية، الظروف التي يعيشون فيها، آمالهم، تصوراتهم، هل هناك وعي لديهم، كيف يؤثرون في المجتمع. النتائج التي ظهرت مصداقيتها بهذا العدد الهائل، نشك أن قد تكون أمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التخطيط أجرت استبيانات، لكن هذا سيدعم مصداقية أي استبيان، ومن المحتمل ونطمح أن يكون أحد المراجع المهمة في هذه الكشوفات الميدانية.
أيضا وضعت الحلول أم اكتفيتم فقط في عرض النتائج؟
عرض نتائج الكشف ستكون هناك خلالها تحليل معلومات، وبالنسبة لنا هو تقييم كامل لهذه الاحتياجات لوضع الخطط المناسبة لهذه المناطق. الخطط يجب أن تشترك الحكومة، ممثلين منظمات الدولية، وهي أيضا تسند أي خطة استراتيجية مقبلة لرفع الفقر في العراق.
الدكتور وميض إبراهيم من الباحثين الاجتماعيين المهتمين برصد الحالات الإنسانية وتنظيم المسوحات السكانية الميدانية بيّن أهمية هذا الكشف ونتائج الاستطلاعات التي ستعلن لمساعدة الأجهزة الحكومية على وضع التدابير اللازمة لإنهاء أو تقليل مشاكل وأزمات الفقراء العراقيين ممن يصعب على دوائر الدولة متابعتهم أو الحصول على معلومات دقيقة عن مستوى وكيفية تأقلمهم مع الظروف وصعوبة معيشتهم.
يخدم هذا المشروع في تحديد نسبة البطالة والفقر والأرامل والمهمشين في العراق، مما يسهل أي إجراء إحصائي تقوم به وزارة التخطيط في المستقبل لتحديد الناس الذي يجب أن يتم شمولهم بشبكات الخدمة الاجتماعية والمساعدات الموجودة في العراق.
هل ممكن أن يعكس صورة حقيقية لمستوى الفقر والبؤس لكثير من العوائل؟
هو يستطيع أن يعطينا صورة تقريبية إلى مستوى الفقر اللي تمر به العوائل، مدى حاجتها، الناس المعيلة الرئيسية فيها، وخصوصا أن احنا لحد الآن لا توجد أرقام ثابتة لمستويات الفقر والبطالة في العراق إلا من قبل المسجلين في شبكات الحماية. مهم جدا طبعا، لأنه نستطيع على أساسه أن نأخذ قيمة تقريبية للمناطق اللي تم شمولها بهذا البرنامج.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكد المسيحيون في كركوك أنهم لا يعانون من أي تمييز ويعيشون حياة طبيعية، فيما بين قياديون في الحركة الديمقراطية الآشورية أن هناك تهميشا لدورهم السياسي. من جهتهم أجمع رجال الدين من الطائفة المسيحية على أن المسيحيين يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية تامة منذ مئات السنين، وأن التعايش مجسد في كركوك بأجمل صورة، مؤكدين على أن هناك علاقات تاريخية تربط الكرد والتركمان والعرب بالمسيحيين. من جانبه أشار محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أن العلاقات الموجودة بين أبناء المحافظة كفيلة بضمان عدم تعرض المسيحيين للاضطهاد والتمييز. نهاية البياتي معه التفاصيل.
المسيحيون في كركوك أكدوا أنهم لا يعانون من أي تمييز وأنهم يعيشون حياة طبيعية، فيما الأحزاب السياسية الآشورية لها مآخذ على التهميش السياسي لهم في كركوك. ويقول عماد يوخنا القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية:
طبعا كركوك تختلف عن الموصل من حيث التوازن القومي المتواجد في مدينة كركوك، ولحد الآن لمدة 5 سنوات بعد سقوط النظام لم تحصل أي حالة مثل هذه الحالات من التهجير أو تهديد للمسيحيين والكلدان سلان عاشوري. بالطبع نحن دائما نقولها ونقولها في الأروقة السياسية أننا مهمشون ومغيبون من كل القرار السياسي في كركوك لحد هذه اللحظة. طبعا هو مطلوب في العراق كله من أجل محافظات مثل كركوك. نظام الكوتا هو أحد الضمانات للتمتين الحقيقي في مجالس المحافظات القادمة.
رجال الدين المسيحيون يجمعون على أن المسيحيون يمارسون شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية تامة منذ مئات السنين، وأن التعايش مجسد في كركوك بأجمل صوره. وفي هذا الخصوص قال القس أندريوس ميخائيل راعي الكنيسة الشرقية القديمة في كركوك:
بالنسبة للمسيحيين وضعهم مستقر مع أخواننا المسلمين، يعني وضعهم كل جيد ومستقر، وخاصة طقوسنا الدينية وكنائسنا الآن يعني بوضع مستقر ووضع أمان، وعايشين مع أخوتنا الأكراد والتركمان والعرب والصابئة والشبك كالدو آشيرين، يعني حالتهم مستقرة ومعيشة طيبة. وبالنسبة للشعائر الدينية طقوسنا الدينية نعملها كشكل طبيعي في كنائسنا، في معظم كنائسنا الكلدانية والسريانية والآشورية. كل ضغط ماكو، لأن عايشين بالمدينة فترة قديمة، يعني نحن أبناء كركوك عايشين هاي مع أخوتنا التركمان والأكراد والعرب، عايشين مع أخوتنا بسلام.
الأحزاب الكلدو آشورية السريانية تحالفت مع الكرد منذ تشكيل أول مجلس لمحافظة كركوك، إلا أن هذه العلاقة تشهد الآن فتورا ملحوظا بسبب تمثيل المسيحيين عبر أطراف كردية، كما يقول محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك.
حقيقة نحن نحمد الله في كركوك على هذه الألفة الموجودة، وبالأخص محافظة كركوك لم يتعرض الأخوة المسيح والكلدو آشوريين إلى أي مضايقات ولا أقليات أخرى مثل ما تعرض لها في المحافظات المجاورة لكركوك. أنا نتمنى أن يكون المكون المسيحي في كركوك أن ينال حقه وفق المكون، وفق ما هو يراه مناسبا له، لا أن يتبناه جهة معينة.
فيما يقول رودي أنور الصحفي الآشوري أن مسيحي كركوك يعاملون بشكل جيد من قبل حكومة كركوك.
كركوك هي المحافظة الوحيدة التي لم يتعرض إليها هذه الفئة إلى مضايقات، هذه الفئة لم تحس يوما بأنها أقلية. نعم هناك خلافات سياسية، ولكن ليست هناك لا وجود لأي ضغوط في محافظة كركوك على المسيحيين. هناك يعني أستطيع أن أقول هناك اهتمام بالغ من حكومة كركوك، من الأطراف السياسية لجلب المسيحيين إلى كركوك وليس إلى إخراجهم من كركوك.
الحكومة المحلية تؤكد أن المسيحيين يتمتعون بحقوق متساوية مع أي مواطن آخر في كركوك، ولا خوف من امتداد الأعمال الجارية في الموصل إلى كركوك. وبهذا الخصوص قال عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك أن العلاقة الموجودة بين أبناء كركوك كفيلة بضمان عدم تعرض المسيحيين للاضطهاد والتمييز.
المعروف أن كركوك بقيت عصية رغم محاولات زرع بذور فتنة بين أهالي كركوك، ليس الآن وحتى في زمن النظام السابق، لكن أهالي كركوك أثبتوا أنهم شعب واحد وأنهم أخوة بجمع مكوناتها قومية مذهبية ودينية. وكركوك بقيت عصية في هذه الظروف أيضا رغم حدوث بعض القلاقل في المحافظات الأخرى، لكن هذه القلاقل لم تحدث في كركوك نهائيا، لا صراعات قومية ولا صراعات دينية ولا صراعات مذهبية. لذلك فإننا مطمئنون أن أهالي كركوك هم أدرى بشؤونهم، وهم العلاقات التي تربطهم كفيلة بأن ترد أي محاولة للغرض إيذاء أي مكون من مكونات الشعب في كركوك، وإن شاء الله سوف لن تظهر أي حالة تؤذي إخوان المسيحيين نهائيا.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
هاي نار هاي نار هاي نار هاي نار هاي نار هاي نار وينار دميا الليل وخضر ونشورا لا وندية ديدا نطورا ونطورا وينار دميا الليل وخضر ونشورا لا وندية ديدا نطورا ونطورا وينار دميا الليل وخضر ونشورا وينار دميا الليل وخضر ونشورا
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستاني نو اليومية السياسية: الرئيس طالباني يبحث مع وفد إيراني رفيع المستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التأكيد على ضرورة توسيع أطر التواصل وأهمية الحوار المتبادل. بحسب ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة بهروز جلالي، أن وفدا من إقليم كردستان سيزور تركيا قريبا بدعوة رسمية من الحكومة التركية، حيث سيتم التباحث في الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية. مرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 أعلنت أن لجنة المتابعة للمادة المذكورة المتعلقة بوسط وجنوب العراق ستجتمع بذوي العلاقة وتقدم تقريرها إلى اللجنة العليا فيما بعد. وصحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية فيها: الأمريكيون مستاؤون من زيارة رئيس الإقليم إلى إيران، والإيرانيون مستاؤون من موافقة الكرد على التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا. نقابة صحفيين كردستان تدافع عن رئيس تحرير مجلة ديفين أحمد ميرا وتطالب بالقبض على الذين هددوه بالقتل. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية كتبت تقول بشأن الاتفاقية الاستراتيجية: إذا كانت هناك شفافية فعلى الحزبين الكرديين الرئيسيين أن يوضح للمواطنين ما هي مصلحة الكرد في هذه الاتفاقية وما هي أوجه رفعها. رئيس طالباني يطالب بتأمين أحدث أنواع الأسلحة للجيش العراقي. وأخيرا وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ: من المتوقع أن يتوجه سعود بازاني رئيس إقليم كردستان إلى أمريكا، يرافقه الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي والدكتور روج نوري شاويس ومسرور بازاني. وهناك خبر آخر حول تعيين المعلمين، وتقول الصحيفة بهذا الصدد من المتوقع تعيين 3500 معلما على ملاك التربية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور أن التقديرات الأولية تؤكد أن حجم كميات النفط الخام العراقي التي تسلمها الأردن منذ 23 من الشهر الماضي ولغاية أمس بلغت نحو 250 ألف برميل وبمعدل 10,000 برميل يوميا. وقال المدير العام للشركة المنفذة لعطاء النقل أن تدفق النفط من العراق ما زال مستمرا وفقا للاتفاق الموقع بين حكومتي البلدين الشقيقين. وتقول الغد أنه أقلعت أمس أول رحلة جوية من عمان تحمل على متنها 106 عراقيين عادوا إلى بلادهم، ليصل العدد الإجمالي للذين غادروا المملكة 300 عراقي، حيث كانت قد سبقت الرحلة الجوية 3 رحلات برية. وقال السفير العراقي بأن الحكومة العراقية ستواصل نقل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم بعد تحسن الظروف الأمنية وعلى حسابها حتى نهاية العام الجاري، متوقعا تسيير رحلة جوية أخرى إلى بغداد الأسبوع المقبل. وتنقل الصحيفة من دمشق أن السفارة العراقية هناك توقعت أن يعود آلاف العراقيين الموجودين في سوريا إلى بلادهم من الآن وحتى منتصف العام المقبل، مشيرة إلى إقبال هائل على العودة. وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم السفارة أن الدفعة الثانية من العائدين ضمن حملة العودة الطوعية انطلقت أمس من مطار دمشق إلى بغداد، وأوضح أن 40 أسرة عراقية مكونة من 166 فردا غادرت دمشق على متن طائرة خاصة استأجرتها الحكومة العراقية على أن تكون هناك رحلة أخرى أوائل الأسبوع المقبل. وتقول الرأي أن لجنة تصفية الشركة الأردنية العراقية للنقل البري طرحت عطاءات بيع ممتلكات الشركة، وقدرت لجنة التصفية بحسب مصدر فضل عدم ذكر اسمه قيمة ممتلكات الشركة بحوالي 12 مليون دينار، وتشمل مباني الشركة في عمان وقطع الأراضي التي تملكها في المفرق، حيث تملك 500 دنم قرب مطار المفرق، إضافة إلى 126 دنما في منطقة الراشدية جنوب المملكة، إضافة إلى الآليات والمعدات والكراجات والشاحنات التي تعود للشركة. ومن الأخبار الرياضية تنقل الرأي أن الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم أعرب عن أمله بأن يكون المنتخب الوطني الأردني أول منتخب عربي يلعب في العراق كما يفعل اليوم في فلسطين، وهو يواجه منتخبها الوطني على أرضها لأول مرة. وأخيرا تقول الدستور أن النائب في البرلمان العراقي محمد ناجي عضو الائتلاف العراقي الموحد كشف أن الحكومة والأطراف السياسية الفاعلة بدأت تفكر في بدائل في حال عدم التوصل إلى تفاهم إزاء المعاهدة مع أمريكا قبل 21 من كانون أول المقبل، موعد بدء عطلة مجلس الأمن الدولي تتمثل بتمديد التفويض الأممي للقوات الأجنبية أو عقد اتفاقية مؤقتة بين بغداد وواشنطن تسمح للأخيرة ببقاء قواتها في العراق وفق شروط معينة أو الشروع بسحب القوات الأمريكية مطلع عام 2009. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر، 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، الأسعار الباهظة للسلع الفخمة ومحدودية المكان اللازم لاحتوائها تقف دائما حائلا أمام الراغبين في شراء تلك السلع التي يحتاجونها، ويبدو أن العديد من أصحاب محلات بيع الأثاث المنزلي تنبهوا إلى حاجة الناس إلى سلع صغيرة الحجم وبأسعار مناسبة، لذا وفروا بعض الأثاث كالقنفات والطبلات والكراسي السفري والكاونترات وحتى المبردات بأحجام صغيرة يمكن أن تستوعب الشقق ذات المساحات الضيقة. سعد كامل قام بجولة في بعض محلات الكاظمية والكرادة واستطلع عن مدى إقبال المواطنين على شراء تلك السلع.
الكثير من العوائل وهي تتجول بين الأسواق والمراكز التجارية طلبا لتكملة احتياجات البيت من سلع كهربائية وغيرها من الأغراض والأثاث تمر مرور الكرام من أمام البضائع الفخمة وذات الأحجام الكبيرة. البعض منهم تقف الأسعار العالية عائقا أمام رغبته في الشراء، وهناك من يمنحه ضيق المكان الذي يسكنه من جلب تلك المقتنيات التي قد يكون بأمس الحاجة لها بحسب المواطن أو مسارة.
يعني أنا ما عندي مكان، يعني هي غرفتي أنا صغيرة، فما أقدر أشتري الأجهزة اللي تعجبني الحلوة الضخمة، فشوفني دائما أضطر إنه أشتري شغلات ممكن تطبق، حتى مثلا أخلص من عدها أخليها مثلا على صفحة. ضيق المكان يعني حارمنا من كل شيء، رغم إنه يعني إحنا نقدر نشتري يعني أجهزة المتوفرة بالسوق الحلوة الكبيرة، بس أنا ضيق المكان حرمني من إنه أشتري الشغلات اللي أحبها.
وتلبية لحاجة الناس في تمشية أمورهم الحياتية اليومية بسلع وأغراض منزلية صغيرة الحجم، طرحت في المحال والمعارض التجارية المتخصصة العديد من المنتجات التي تتلائم مع أحوال من كتب عليه العيش تحت وطأة أزمة السكن، بحسب ما تحدث به علي محمود صاحب معرض للأثاث المنزلي في منطقة الكاظمية.
بعض التجار بدأوا يستوردون الأثاث والبضاعات اللي تخدم مستويات المواطن، مستوى معيشته ومستوى المكان مالته، البيوت الصغيرة، الشقق، الغرف الصغيرة. يعني مثلا عندنا أكو أطقم قنفات عبارة عن 7 نفرات، هي ما تسمى بالنظام الأمريكي. عندنا كراسي سفري تتطبق، عندنا كاونترات صغيرة، عندنا سيتات طبلات سفري تتطبق واحدة، أكيد هي جاي تخدم المواطن بالدرجة الأولى.
أنا شفت حتى يعني أثاث الغرف النوم صغيرة جدا.
أكيد عندنا الميزة تواليت صغير، عندنا 80 سنتيم، السرير هم تقلص حجمه إلى 1.5 متر، كان 1.80 متر هسه 1.5 متر أكو موجود، أكو سرير مفرد سفري يطبق.
وهذه مع صغر حجمها أسعارها شلونها؟
أسعارها مناسبة جدا. أكيد رخيصة صار جدا.
تلاقي طلب؟
طبعا أزمة السكن عندنا هي حلت هواي من المشاكل هذه السلع الموجودة.
وجدت يعني تجارة صحيحة؟
أكيد لا التجارة قوية عندنا الحمد لله، خير من الله
سبحانه.
هي أكيد.
ويبدو أن تلك السلع والأغراض المنزلية التي أخذ حجمها يصغر يوما بعد آخر أخذت تزحف نحو العديد من البيوت والشقق الضيقة، كما يتحدث المواطن حازم حميد.
بالنسبة للأثاث نزل تخمة القنفات مثلا، هذا السمور الجنسي الأمريكي صغير وخفيف وما يأخذ مجال، وهم سعره مناسب. يعني أنا أقدم شكر للصينيين يعني بالمناسبة، لأن اللي ما قدمت لنا الحكومة الصينيين قدموا لنا إياه. هواي أجهزة يعني عندك البراد، الكولر صغير، وأكو منضدي وأكو عمودي، تلفزيونات قد تجي هم يعني ما تأخذ أي مجال، حتى ما يحتاج لها مجال تخلي جوال. جرابي أطفال أنا شفت كلش حلوة، جرابي هي تصير قنفة هي ترباية بنفس الوقت، طبق هواي شغلات. يعني هاي توالم أنه هسه إحنا أزمة السكن اللي نعيشها حاليا، غرف الزغيرة يعني مصاريف ما تكلفك إيه، فنضطر نشتريها يعني هاي السلع البسيطة والملمومة.
وتماشيا مع رغبات أزمة السكن، انحصرت اختيارات الكثير على أنواع محددة من السلع والأغراض المنزلية، وخصوصا تلك التي لا تشغل مكانا واسع والتي تلاقي رواجا في حركة البيع في الأسواق المحلية المتخصصة، كما يتحدث أبو حيدر صاحب معرض للأجهزة الكهربائية في الكرادة.
كثير من الحاجات يعني أقل حجمها، فمن ضمنها يعني تلفزيونات قاموا يختزلون بها من وراء، كانت قبل بها قنبورة هسه ضعيفة حتى لا تأخذ مكان. مبردات يعني هواي ناس بترغب الحجم 2500 يرغب هاي الحجم 500 أو 1000 لأن مكان ماكو وأزمة سكن. السبالة أبو الطن هم مكان صغير وبظهر أيضا سبالة كنتوري صغير متحرك بداخل البيت. الصوبة الزيتية المتعارف عليها كلها 11 شمعة و 12 شمعة و 13 شمعة وكبيرة وبالقوة تنشال.
هاي صغيرة،
هاي صغيرة بحيث ما تتجاوز 20 إلى 30 سنتيم.
زين
تؤدي نفس الغرض وبواطية أقل، يعني ممكن إنه واحد يحضنها وينام بالفراش.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، تعج الأسواق العراقية بالسلع المستوردة من مناشئ يصفها العديد من العراقيين بالرديئة كالسلع المستوردة من الصين، لذا يزداد إقبالهم على أسواق البالة لجودة المنتوج ورخص سعره مقارنة بالجديد. وتتنوع السلع التي يقبل على اقتنائها الكثيرون كالملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، لا سيما مع قدوم فصل الشتاء. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت تجول في أسواق الشيشان ونقل لنا آراء الناس والبائعين حول نوعية السلع المعروضة في هذه الأسواق.
ملابس أطفال قطعتين بأليف، حاجتين بأليف، أخذ ملابس أطفال قطعتين بأليف،
حاجتين بألف. نداء لبائع يروج لبضاعته المستعملة من ملابس نسائية وأطفال التي عادة ما تنشط بداية كل موسم شتاء، يرتادها الكثير خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يرون فيها تلبي الحاجة.
بالنسبة للبالات يعني في الموسم الشتوي هو هالشغل يسمونه شغل موسمي، يعني مو مثل بقية المحلات على طول السنة، وإنما لها أشهر يعني حوالي 3-4 أشهر، هذا موسمنا جيد جدا، يعني نعوض بباقي الأشهر الأجار وشغلنا كله نعوضه بالشتاء. يعني مثلا بالشتاء نمشينا مثلا يومية بالة أو بالتين، يعني بالصيف جوز أسبوعين ما نمشيه. فإحنا اعتمادنا على موسم الشتاء لأنه الريف يجينا يأخذ القنصلة يأخذ البلوز لأنه يحتاجه. مثلا البلوز اذا يشتري منك يجوز بسبعة بثمانية، يعني مو سوى هنا ياخذ من يمنا احسن نوعية بلف دينار. مثلا قنصلة بخمسة وعشرين وبثلاثين اكو نوعية وحتى بسبعين جلود، بينما احنا يمنا القماصل هذا العادية باثنين ونص واحسن قنصلة جلد بخمسطعش الف الراقية. الفرق هو فعليها طلب وخاصة الريف يجون ياخذوا. نحن سليم شي مثلا اكثر شيء رجالي مع الاطفال مع المدارس، موسم القنصلة البلوز وكلش عليها يعني طلب وخاصة موسم الشتوي.
تجولنا في أسواق الشيشان، هكذا يطلق عليه، وهو أكبر الأسواق الشعبية للمواد المستعملة. لاحظنا النساء الأكثر إقبالا على شراء تلك الملابس، ويتنقلن من بائع إلى آخر ويأخذن من هذا قطعة ومن الآخر قطعة أخرى ويجادلن حول الأسعار. البائع خضير محسن تحدث عن أسباب تواجد النساء وكيف أصبحنا أكثر الزبائن شراء للملابس.
على 1000 دينار نهاية ومن جعل بتشاوى هذا بجديد عم ما يطول شيئا بثلاثة ونص، أنا رخيص تردين نزل كلهين تأخذينهين هذا.
الحاج أبو أحمد كان يقلب الملابس، سمعته يقول للبائع هل لديك سترة؟ سألته عن سبب شراء تلك الملابس فأجاب
أشتري البالات لأنه رخيصة الثمن، نضيفة نأخذها للبيت نغسلها ماء حار ونحقمها ونلبسها، لأنه ما نقدر نشتري على ملابس حديثة من المخازن غالية تبيعها، وإحنا رواتبنا محدودة وإحنا موظفين ونشتريها للأطفال رخيصة وما تكلفنا أكثر.
أحد المشترين أبدى رأيا آخر حول سبب ميله للملابس المستعملة حين قال أنا لا أشتري الملابس المستعملة لرخصها بل لغرابتها، كونها تمتاز بالغرابة في التصميم ونوع القماش وحتى نوع الخياطة.
رخيصة غالي ما يقدر يشتري، واحد يلف نفسه منها شتوية 7000 جوز 98-100 بسبعة جلد نعم شتوية والله كريم.
سوق الملابس المستعملة والتي تعتبر من الأسواق التي يتوافد عليها الناس بكثرة، ومن مختلف الشرائح والداخل إلى هذه الأسواق يجد من الملابس ما يرضي جميع الأذواق والمختلف الأعمار ومن كل الجنسين. يقول صاحب محل بيع تلك الملابس
احنا اقرب نقطة نجي معتها الشمال اربيل، اكو كانت عن طريق الاردن صارت غالية، هسه عن طريق الشمال اربيل ودوك توصل للشورجة والكاظمية، احنا نجيب من الشورجة والكاظمية الاقبال عليها يعني مو ذاك السحب قبل السقوط، ورا السقوط شوية الحالة الاقتصادية صعدت فقام يدور جديد ويدور نظيف، يعني البالات تقريبا نص شغل عن قبل. اكثر شيء يمشي هو ملابس الاطفال، واللي يشتري اكثر شيء هي النساء يعني، ثاني شيء اللي يمشي اللحاف شغلات منزليه، الحاف، وجه مخده، واللي يمشي بعد بشت القمصه الرجاليه والقمصه النسائيه وقماص الاطفال، هذا شوي عليه صحبه يعني بشته، والملابس الداخليه مال الاطفال يعني كالونات شغلات استريجات هاي صغار مال الاطفال، هذا اللي يمشي.
سيف عبد الرحمن، اذاعه العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
عشرة صار لها عمر أعتب عليك، كان ممكن تنتظر
إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأعزاء، فأدعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، حيث يسلط الضوء الزميل ناظم ياسين على تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وهناك مقابلة مع وزير عراقي بشأن تأثير العائدات النفطية على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك. كما نستمع إلى مقابلة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان عن تأثير العائدات النفطية على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009. تزايدت الدعوات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لخفض الإنتاج بعد تراجع أسعار النفط الخام إلى نحو 75 دولارا للبرميل منذ بدء الأزمة المتواصلة التي تجتاح الأسواق المالية العالمية. وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت معدلات قياسية في الفترة التي سبقت أزمة الاقتصاد العالمي مقتربة من نحو 150 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من أن الاجتماع الطارئ لأوبك كان مقررا في 18 من تشرين الثاني في فيينا، إلا أن المنظمة ارتأت تقريب الموعد إلى الشهر الحالي، مفضلة عدم الانتظار بسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام. وقالت الأمانة العامة لمنظمة أوبك إن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى مناقشة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وأثرها على سوق النفط، وللحديث عن تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة العالمية المتواصلة في أسواق المال والدعوات المطالبة بخفض إنتاج أوبك. أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، الذي تحدث أولا عن انحسار الطلب على استهلاك الطاقة.
الوضع الاقتصادي العام في جميع أنحاء العالم الوضع سيء، والوضع يعني تقريبا رديء، والناس كتتكلم تردد كلمتين ركود وكساد، وكساد وركود، فمعناته أن عندنا أزمة مالية. فعلا هناك أزمة مالية، وما ندري شنو نتائجها، وما ندري لمتى ستظل، وما ندري نتائجها كذلك على النمو العام أو الاقتصاد العام على جميع السلع والبضائع، وعليه طبعا أسعار النفط تتأثر، وعليه الطلب على النفط سوف يتأثر، وعليه سوف يكون طلب على النفط سوف ينخفض، وينخفض خفض إلى معدلات كبيرة. اليوم الوزير النفط الإيراني مثلا يقول إن هناك حاجة إلى خفض الإنتاج بحوالي 3 ملايين برميل، يعني القطري يقول مليون، الإيراني يقول 3 ملايين، فأنت قاعد تواجه مشكلة.
أستاذ كامل الحرمي، هل خفض الإنتاج برأيك هو الحل؟
لا، ما أعتقد. أنا ما أعتقد إن أنا من رأيي إنه يجب إن أوبك يجب ألا تتدخل. الوضع الحالي سوف يؤدي إلى غضب الدول المستهلكة للنفط.
أستاذ كامل الحرمي، يعني عندما لم تتدخل أوبك، يعني عندما كانت المضاربات قد أدت بالأسعار إلى الارتفاع إلى نحو 100 ثم 150، يعني العالم طالب أوبك باتخاذ إجراءات، ولكن إذا لم تتدخل أوبك الآن ألن تجد نفسها يعني أمام ضغوط دولية أيضا؟
لا، لماذا ضغوط دولية؟ يعني ضغوط الدولية تقول للمنظمة يجب عدم التدخل. احنا الان المنظمة اصلا يعني متسارعة، كان مفروض انها تجتمع في 18 من الشهر القادم، الان اجلتها ليوم الجمعة القادم عشان شنو؟ عشان تبقون على ماذا؟ اذا فعلا المنظمة تريد فعلا ان تخفض انتاجها، يجب الدول النفطية من دول منظمتك ان تتطوع بخفض الانتاج. لماذا لا تتطوع الان؟ لان حتى الان سعر 70 دولار، حتى ال 75 دولار، حتى ال 65 دولار مناسب لها، ولا خل تخفض انتاجها. هل الدول فعلا التي تطالب بخفض الانتاج ان لا تزيد عن حصتها الانتاجيه؟ لماذا معظم الدول اوبك معظمها تتجاوز حصتها الانتاجيه؟ لماذا؟ والدول التي لم تتجاوز لا، ما عندها طاقات فائضه، ما عندها طاقات انتاجيه فائضه، سواء فنزويلا سواء نيجيريا، اندونيسيا ما عندها. هذا السبب.
إذن أستاذ فوق. أستاذ كامل الحرمي، يعني يبدو إذن سعر يعني 75 دولار أو حتى 80 دولار إذا لم يعني يهبط إلى أقل من 70 دولارا يبدو أنه يعني لا بأس به بالنسبة لاقتصادات دول المنطقة.
كل تأكيد لا بأس به، حتى 65 دولار، لأن فعلا الدول النفطية دول أوبك كلفتها الأساسية، الكلفة إنتاج النفط الخام لا تتجاوز 10 دولارات 15 دولار، والباقي كله فوائد فوائد مالية، والفوائد المالية ندري أنه فعلا ما أدت إلى الغرض المطلوب، وأدت أن فعلا بعض الدول النفطية تضررت أصلا من هذه الفوائد نتيجة لما حدث في الأسواق المالية. يعني الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية خسرت في حدود 25-30%، سواء الكويت سواء الإمارات سواء قطر سواء الصين سواء سنغافورة، كل هالدول، النرويج، روسيا عندها صناديق سيادية خسرت، قيمتها انخفضت ما بين 25-30%. يعني حتى انت شو راح يسوي في الفوائد المالية؟ يعني اصلا ليش الأوبك تدخل؟ ما نعرف شو تبي.
يعني طيب أستاذ، يعني يبدو أن هذا الرأي أستاذ كامل الحرمي يتفق مع يعني ما ذهب إليه اقتصاديون في العديد من دول العالم، بأنه يعني أصلا دول أوبك كانت تخطط ميزانياتها على أساس عائدات نفطية لسعر برميل النفط بحدود 50 دولار.
نعم أكيد 50 دولار، شو تبي ب 70 دولار؟ ما تريد من 70 دولار، وحتى يعني حتى الآن 70 دولار يعني أعتقد المعدل معقول لهم. يعني ليش؟ يعني أولا بالإضافة أخي الكريم أن الآن الدول النفطية جميع دون استثناء عندها فوائد مالية متراكمة، سيولة نقدية متراكمة من نتيجة الارتفاعات في أسعار النفط الخام من في خلال 3 سنوات الماضية، يعني عندها سيولة كبيرة. علشان كده أقول لك حدنا 70 دولار يناسبه، وما دون 70 دولار راح يناسبه.
طيب وزير النفط القطري يقول إن يعني برأيه أفضل سعر للمستهلك يعني ينبغي أن يكون بين 80-90 دولارا، هل تعتقد أنه في ضوء الأزمة المالية العالمية ربما يرتفع يعني السعر مرة أخرى إلى بين 80-90 أو يبقى مراوحا في حدود 70 دولارا؟
أنا أعتقد أننا يجب أن ننتظر، ويجب أن يعني نقول الرقم الفلاني والرقم العلاني، يعني ما نقول 50-60-70-80-90-100. إحنا الآن مقبلين مثل ما تدري مقبلين على فترة كساد أو ركود اقتصادي عام، وهذا راح يظل معنا لمدة سنة إذا مو أكثر، وفي من نهاية العام القادم الربع الأول الطلب العالمي سوف ينخفض اصلا، يعني لان نتيجه للموسم موسم انخفاض الطلب. فانت ليش يعني نحط احنا معدل، نحط رقم ندري انه من صعب تحقيقه.
طيب استاذ كامل الحرمي، يعني في القمه الاقتصاديه العالميه المرتقبه هل تعتقد أن من المتوقع أن تكون هناك دعوات إلى مثلا إشراك منظمة أوبك أو الدول المصدرة للنفط بسلسلة من الإجراءات الدولية للتصدي للأزمة المالية العالمية، وماذا يمكن أن يكون دور أوبك يعني كدول مصدرة للنفط؟
أنا أتمنى ذلك، وعلى أساس أن أوبك تكون على بينة، أوبك تلعب دور قيادي، دور قيادي في أصل تهدئة أسعار النفط، أيضا في تهدئة أو في تطوير الأسواق أو في تحريرها. أنا أدعو، أنا أتمنى أن فعلا يكون هذا وارد وحقيقي، أن فعلا تشارك دول منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية في هذه الندوات الاقتصادية، عشان يكون هناك شفافية، يكون هناك مصارحة، وهناك تبادل آراء بين الطرفين المستهلك والمنتج.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك.
من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية إلى خفض التقديرات السابقة لمشروع الميزانية العراقية للعام المقبل. وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش في أيلول الماضي مشروع ميزانية العام 2009 التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنها الأضخم، مشيرا إلى تخصيصاتها البالغة نحو 78 مليارا و800 مليون دولار. لكن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى إعادة النظر في هذه التقديرات، وكانت عائدات العراق النفطية خلال العام المنصرم ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية قبل نشوء الأزمة العالمية الحالية. وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي عن تقديرات ميزانية العام المقبل، وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الاقتصاد العراقي بأنه أحادي الجانب لكونه يعتمد في شطره الأعظم على عائدات النفط بأسعاره المتذبذبة. مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد.
من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة الموازنة الاتحادية لعام 2009، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها قبل نهاية فصله التشريعي الحالي. وقد أوضح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان في مقابلة خاصة بها إذاعة العراق الحر أن تذبذب أسعار النفط عالميا كان وراء تأخر إقرار الموازنة وتحديد حجمها. وكان وزير التخطيط قد أبدأ اعتراضات على التخصيصات المالية التي تم توزيعها في موازنة عام 2008 لعدم تخصيص أموال كبيرة للجانب الاستثماري والإنتاجي، ويبدو أن الاتجاه سيبقى نفسه في موازنة عام 2009 بحسب الدكتور علي بابان.
الموازنة في طريقها للإقرار خلال الأيام القليلة القادمة. الحقيقة لا زال لي نفس التحفظات التي أبديتها على الموازنة التكميلية السابقة، وهي أن هنالك مصاريف تشغيلية كبيرة جدا وهنالك مبالغ أقل للاستثمار. نحن نريد أن نعكس هذا التوزيع بحيث يكون هنالك الكثير للاستثمار والقليل للمصاريف التشغيلية. لكن أنا أعتقد أن وزارة المالية يعني راعت بعض الاعتبارات العملية في وضع هذه الميزانية، وكانت حقيقة مجبرة على اتخاذ بعض القرارات، والأمر لا يتعلق بها بقدر ما يتعلق بالقرار الاقتصادي العام في الدولة وفي مجلس الوزراء بشكل عام، وبمجمل الاعتبارات التي تملي على وزارة المالية وضع هذه التخصيصات بهذا الشكل. نعتقد من حيث النتيجة أنه لا يمكن نهوض لهذا البلد ما لم تدور العجلة الإنتاجية فيه وما لم نخصص المزيد من الأموال للاستثمار. هذا هو النهج الذي نتبناه نحن في وزارة التخطيط.
كم بلغ حجم الموازنة؟
ربما لا أكون دقيق إذا أعطيتك رقم نهائي لأنه هنالك تقديرات متفاوتة لسعر النفط، لكن أعتقد أننا سنصل إلى تقدير نهائي ربما في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء أو في خلال الأيام القليلة القادمة. كما تعلمون مع الأسف الشديد الاقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد في شطره الأعظم على موارد النفط، وأسعار النفط تشهد تقلبات كبيرة هذه الأيام، ولذلك قد يكون من قبيل التسرع إعطاء رقم نهائي عن تقديرات وتخصيصات الميزانية، لأن هذا مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط.
بعض أعضاء مجلس النواب طالبوا الحكومة بإعطاء يعني كشوفات بصرفيات عام 2008 الموازنة، ومن ثم يقرون الموازنة 2009 فيما لو قدمت لهم. كيف تنظر هذه المسألة؟
طبعا وزارة المالية مطالبة بتقديم حساب ختامي. أنا أعتقد أن هذه مسألة عملية في وزارة المالية، لكنها مرتبطة ببعض الإشكاليات الإدارية والمالية. من حيث النتيجة وزارة المالية مطالبة بتقديم حساب ختامية، وربما كان هناك بعض الصعوبات العملية التي تتعلق بالوقت وبالزمن اللازم لإنجاز ذلك، وبورود بعض البيانات من الوزارات التي لا تبدي تجاوبا كافيا في تقديم الوزارات الحقيقة، والمحافظات ربما بشكل أكبر التي لا تبدي التجاوب الكافي في تقديم الحسابات الختامية، ولذلك وزارة المالية تحت ضغط هذا التأخير الذي يحصل من قبل الوزارات والمحافظات. قد يحصل بعض التأخير فيها في تقديم الحساب الختامي، لكن هذا أمر طبيعي جدا، ومطالبة مجلس النواب مطالبة طبيعية بأن يكون هنالك حساب ختامي لميزانية عام 2008 وميزانية 2007. لكننا نجد مع الأسف تلكؤا من بعض الوزارات وبعض المحافظات في إرسال بياناتها الختامية، وهذا يعيق مهمة وزارة المالية في إنجاز البيان الختامي.
هل هو مشير على عملية فساد مالي؟
ليس دائما، بل قد يرتبط بتلكؤ إداري، بعجز إداري، بعدم كفاءة حسابية وإدارية ومالية، وقد يرتبط في حالات محدودة جدا ببعض قضايا الفساد.
كان هذا لقاء خاصا مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.